كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
ومعكم ومع أسئلتنا متابعينا الكرام، ماذا يقول بعض سكان منطقة الخوير عن المشاهد الليلية المتكررة؟ وشو هي معاناتهم مع الآسيويات في المنطقة؟ ترى كيف تعرف الآسيويات عن مثل هذه الأعمال قبل ما يوصلن للسلطنة؟ وكم يتراوح تقريبا أجرها الشهري؟ كيف ممكن أن المجتمع يساهم في الحد من هذه الظاهرة؟ وشو هي الأمراض المحتملة لممارسة مثل هذه الأنشطة المشبوهة؟ كيف رح يتعامل أعضاء مجلس الشورى والبلدي مع شكاوي أهالي المنطقة من انتشار هذه الظاهرة؟ والآن متابعين الكرام إلى سؤالنا، هل يصنف هذا الفعل كنشاط من نشاطات الإتجار بالبشر؟ وعادة كيف يتم التعامل معه قانونيا؟ أيضا إذا حكم على أجنبي ذكر كان ولا أنثى بعقوبة في جرائم ارتكاب الدعارة، كم تبلغ مدة الإبعاد؟ وغيرها من الأسئلة متابعين الكرام إن شاء الله تعالى يجاوبنا عليها الأستاذ أحمد البحراني، محامي ومستشار قانوني. مساء الخير أستاذ أحمد.
مساء النور أستاذ، كيف
أهلا وسهلا فيك معنا في كل الأسئلة اليوم. يعني إحنا يمكن نناقش الموضوع بشكل عام، لكن خصصنا التجربة في منطقة قريبة منا في الخوير، والآن الحديث طبعا عن هذا النشاط. ربما أكيد أنت مر عليك فيديو أو صورة وشفت أكيد التحقيقات الصحفية اللي صارت في هذا الموضوع تحديدا، ألا يصنف هذا بفعل فاضح قانونيا؟ خبرني كيف ممكن يعني يصنف مثل هذا الفعل بشكل علني؟
شوفي، القانون جزاء جرم واقعة الفعل الفاضح العلني وبينت النصوص القانونية بأن كل فعل فاضح يعني فعل الدعارة، طبعا ما في تعريف معين لجريمة الدعارة، ولكن القانون قال في القانون العقوبات بين في نص المادة 220 من قانون العقوب من 220 يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 كل من حمل شخصا على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الكراهة والتهديد والحيلة.
نعم.
ولا تقل العقوب عن 5 سنوات إذا كان المعتدى عليه دون 18 من عمره. وبعد نص المادة 222 يعاقب بالسجن من الحبس من 3 أشهر إلى 2 سنين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز.
نعم.
أما في مسألة الفعل الفاضح العلني فالمادة 224 بيّنت قالت يعاقب بالسجن من 10 أيام إلى سنة بالغرامة من 2 ريال إلى 50 ريال كل من أقدم على ارتكاب فضيحة جنسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 34 من هذا القانون، هي الوسائل بالصور بالصراخ أو ما بشابه، ويتعرض لنفس العقاب من أقدم على صنع أو اقتناء أو توزيع أو عرض رسائل أو صور خلاعية أو غيرها من الأشياء الفاضحة.
نعم.
المادة 34 التي ذكرها ذكرتها المادة هي تتحدث عن الجرائم العلنية اللي هي الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شوهدت بسبب خطأ من فاعل، الكلام أو الصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمع في كلا الحالتين، الكتابة والرسوم واليدوية أو الشمسية أو الأفلام أو الشارات على خلافة إذا عرضت في محل عام أو في مكان معرض للأنظار أو مباح للجمهور،
يعني بشكل علني لما يكون بشكل علني. نعم.
هو فعل الفاضح العلني ما يصير هناك تعريف واضح له، يعني ارتكاب فضيحة جنسية بإحدى الوسائل المذكورة نص المادة 34 من قانون الجزاء، هي العمل على عمل يعني فضيحة جنسية قد أي إيحاءات جنسية.
نعم.
هي أصلا العبارة تحتمل أكثر من تأويل، لكن إحنا نمسك النص على كما هو. الإيحاءات الجنسية
نعم،
بالفعل بالحركات بأي شيء تصنف من قبيل الفعل الفاضح العلني.
نعم يعني طيب الآن أنت ذكرت ربما لفظة إكراه بشكل يعني أكثر من مرة بما يتعلق بالتراضي، هذه المسألة أيضا هل هناك فرق في العقوبات فيها؟
التراضي في جريمة الفعل الفاضح العلمي أم في ارتكاب الدعارة؟
في ارتكاب الدعارة.
شوف الدعارة في التراضي طبعا قانون جزاء كان جاي قانون عام ومبهم.
نعم.
فكان ذكر 4 نصوص فقط في مسألة الدعارة، مادة 220 22 23 22 كان يقول لك كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجره بغير تمييز. ولكن هذا قانون العقوبات، ولكن قانون الاتجار بالبشر وهو قانون أكثر شمول، وهو قانون يعني دخل في مسألة التفصيلات.
نعم.
بين أنه ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر هو استخدام الشخص أو نقله أو إيواء أو استقباله عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الاستضعاف أو استعمال سلطة ما على ذلك الشخص بوسيلة أخرى غير مشروعة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. والاستغلال طبعا عرفه في المادة 1 هو الاستخدام الغير مشروع للشخص.
نعم.
ويشمل الدعارة وأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي.
نعم.
أو السخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرخص أو الاستعباد أو النزع غير المشروع للأحداث.
نعم.
بمعنى أنه إذا كان هناك تراضي لا يعتد بالتراضي في حالات معينة، أنه استخدمت الحيلة في المجنى عليه، أو إذا كان المجنى عليه حدث دون السنة القانونية لا يعتد بالتراضي في هذه.
نعم. طيب أستاذ أحمد، الآن بس اسمح لي، أنت الآن كمحامي ومستشار قانوني وتحدثنا عن قانون الإتجار بالبشر وذكرت المواد الخاصة فيه، أنا ودي أستأذنك تكون تظل معي على الخط، نسمع هذه المقابلة السريعة من خلال الأسئلة والإجابات، ودي أرجع أسألك مرة أخرى، هل مورس يعني نشاط الإتجار بالبشر على هذه الآسيوية؟ خلينا نسمعها في دقيقة ونص ونرجع لك مرة ثانية. إذا متابعي خليكم معنا.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. كل الأسئلة. على هل اف ام.
كل الأسئلة.
أخبريني لماذا تقومين بهذا الفعل؟
بسبب تعرضنا لمشكلة.
كم هو أجرك في اليوم؟
الآن 50 ريال. نعم ليس كثيرا، لأن أصحابي أخبروني أن الأجور كانت أفضل فيما مضى، ولكنها الآن قلت كثيرا، وأيضا بسبب تواجد عدد كبير من الشرطة في المنطقة. نعم، وقد ألقوا القبض على العديد من الفتيات، لا أعرف أخذوهم وتفحصوا جوازات سفرهم والفيزا.
كيف علمتي عن هذا النوع من العمل في السلطنة؟
واحدة من صديقاتي التايلنديات كانت تعمل هنا من قبل مع صديقها، وقد حاولت أن تنشأ عمل خاص بها للاتصال بالنساء للقدوم إلى عمان.
هل رئيس عملك عماني من سمح لك بالعمل؟
رئيسي ليس عمانيا، ولم يكن لدينا رئيس من عمان، ولكن صديقتي صديقها عماني وكان يساعدها في بعض الأمور. لا أعلم الكثير عن هذا، فقط كنت مهتمة لمعرفة من سيدفع تذكرتي وأكلي وهكذا.
هل قمت بالفحص الطبي قبل دخول السلطنة؟
نعم، لم أكن أريد المخاطرة بصحتي كما تفعل بعض النساء.
هل عرفت أحد النساء هنا قدمت ومعها مرض خطير مثل الإيدز؟
لا أعرف أحد هنا، ولكني أجزم بأن هناك الكثيرات يحملن أمراضا بسبب عملهن في دول أخرى قبل المجيء لعمان.
أهذا عملك الوحيد؟ يعني هل تعملين في مجال آخر؟
لا يا سيدتي، أنا أعمل هذا العمل هنا، وعندما تنتهي فيزتي أعود إلى بلدي.
تدفعين 1000 ريال لمن يساعدك في دخول هذا العمل؟
لا، مكتوب في العقد 1600 ريال.
شهريا؟
نعم.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل اف ام.
كل الأسئلة.
الأسئلة. إذن متابعينا هذه عودة لكم من جديد وعودة لضيفنا الأستاذ أحمد البحراني محامي ومستشار قانوني. طبعا هذه كانت مقابلة مع أحد الآسيويات في منطقة الخوير القريبة من هنا جدا. كانت يعني مقابلة بصعوبة أستاذ أحمد في البداية رفضت طبعا وبعدين تحدثت عن بعض الأمور. إحنا أيضا ارتئينا أن إحنا ما نبث كل الكلام اللي قالته من خلال الأسئلة اللي طرحناها والإجابات. هل مورس على هذه الآسيويات سوية نشاط من نشاطات الإتجار بالبشر ولو بشكل ربما يعني تشوفه أنت من زاوية قانونية؟
نعم حقيقة موضوع الإتجار بالبشر طبعا هذا القانون الذي صدر وأنا كنت أشيد في هذا القانون لأنه تعامل مع هؤلاء على أنهم ضحايا.
نعم.
وبالفعل أصلهم ضحايا ولسنا جنات. يعني من تمارس هذا العمل لا تمارسه بمحض إرادتها، تمارس فيها الإكراه ويمارس فيها التعذيب ويمارس فيها التهديد.
نعم.
فقانون الإتجار بالبشر ولله الحمد قد بين مركز القانون لهؤلاء اللي يمارسن جريمة الدعارة واعتبرهن مجني عليهن ولهم نفس ما للمجني عليه. يعني
طيب.
هذه التي مورست معها الإكراه لها قيمة حتى دعوة مدنية تجاه من أجبرها على ممارسة الإتجار، ممارسة هذا الفعل المشين اللي هي الدعارة.
نعم.
وبالتالي لها حقوق، وقد صدر مبدأ من المحكمة العليا في هذا الشأن في سنة 2009 اعتبرهن هؤلاء أنهم مجني عليهم وأعطاهن حقوقهن كمجنى عليهم. طبعا هو يعتمد من واقع لواقع، لا أستطيع أن أعمل يعني.
نعم.
قد تكون ضحية وقد تكون جانب
وقد نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني الآن أنت سمعت أن حتى في عقود يعني في الموضوع والمسألة منظمة والفعل فاضح. الآن كيف بالنسبة للناس اللي عايشين في هذه المنطقة، كيف ممكن يتحركوا قانونيا بحيث أنهم يساهموا بشكل أو بآخر في يعني انتهاء هذه الظاهرة بشكل قانوني؟ كيف ممكن؟ نعم.
السلطات عن هذه الواقعة وتبليغ الجهات المعنية المختصة، اللجنة الوطنية للإتجار بالبشر، هناك لجنة صدرت بالمرسوم السلطاني
نعم
126 على 2008 اللي هو خاص بقانون الإتجار بالبشر. هناك لجنة اسمها اللجنة الوطنية بمكافحة الإتجار بالبشر
نعم،
وهي أيضا هذه اللجنة لمن صلاحياتها إعداد تقارير وتنظيم برامج لتدريب القائمين على تنفيذ هذا القانون، إعداد قاعدة بيانات للتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ووضع خطة عمل لمكافحة الإتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة وتنسيق مع كافة الجهات المختصة بالسلطنة والهيئات والمنظمات الدولية، وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل مكافحة جريمة الإتجار بالبشر عبر الوطنية.
نعم. وأيضا نعم هذا بالنسبة للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. أيضا بما يتعلق فيهم الآن نحن نتحدث يعني بشكل حق مدني، يعني أنه منطقة سكنية تجارية في عز مسقط، الناس لا قادرة تطلع لا قادرة تدخل، أنت تمر بسيارتك هناك تعتبر مشبوه مع أنه منطقة يعني حيوية، موجود فيها فنادق، موجود فيها سوبر ماركتات، موجود فيها أيضا مستشفى خاص. كيف ممكن، أنا سؤالي الأخير لك أستاذ أحمد، من هي الجهات اللي ممكن الناس يلجأوا لها وبالتالي أيضا يشتكوا ويتم تحريك هذا الموضوع؟
هي الإدعاء العام.
نعم.
مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومع فرقة عمال سلطانية.
نعم.
هي المختصة بوضع حد لهذه الظاهرة.
نعم. أنا أشكرك. نعم. حاب تضيف شيء أستاذ أحمد؟
وأنا أيضا لأني أنا قد مررت بهذه المنطقة، أنا أواشد بالتحرك لوضع حد لهذه الآفة. يعني
نعم. والله شيء مأساوي ترى، لو الواحد هناك بيته بيكون صعب. يعني تخيل انت تطلع وانت تشوف هذاك المشهد، يعني بغض النظر انه المسألة واضحة ما محتاجة ان الواحد يوضحها اكثر. احنا دائما الناشد والناشد ونشكر كل الجهات المعنية اللي قامت بدورها وما تزال تقوم بدورها، بس المسألة ما محتاجة تأجيل ترى، الموضوع خلاص يعني زاد عن حده. ورح نسمع ايضا مجموعة من المقابلات مع سكان المنطقة، شكرا جزيلا لك استاذ احمد البحراني محامي ومستشار قانوني. شكرا يعطيك العافيه ما قصرت الله يحفظك. شكرا لك.